بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. إخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخ عبد الله من اليمن. عبد الله يقول: هناك امرأة لها رحمان، رحم حامل فيه ورحم تحيض منه الآن، فما حكم ذلك؟ عبد الله من اليمن بارك الله فيك، تقول بأن امرأة امرأة لها رحمين، رحم الآن هي حامل، وهناك رحم حسب ما ذكرت حينما أجريت لها الفحوصات والأشعة بأن رحم مستقل وينزل منه دم الدورة، تسأل عن ذلك، تقول: ما حكم هذا الدم؟ عبد الله بارك الله فيك، لا شك بأن الأصل أن الله تعالى خلق للمرأة رحما واحدا، ولكن قد يكون هناك رحم آخر، وهناك من تدابير خلق الله عز وجل الأشياء الكثيرة والعجيبة التي تدل على عظيم خلق الله وبديع صنعه سبحانه وتعالى، ولذلك قد يوجد من الناس من له أطراف زائدة وهكذا. عموما أخي الفاضل، بالنسبة لهذا الرحم الذي سألت عنه وهو الذي يصدر منه الحيض، وهناك رحم آخر حصل فيه حمل، ما دام أن هذا الرحم يعمل، يعني بمعنى ليس عضو زائد لا عمل له مثل السلعة الزائدة اللي في الجسم مثلا، فالذي يظهر بأن هذا الدم يأخذ أحكام الحيض، أحكام الحيض، يعني هو دم حيض يأخذ الأحكام، هذا الذي يظهر، والله تعالى أعلم، لأن هذا الرحم يعمل، هذا الرحم يعمل، وقد تحمل يعني في الرحمين، يعني إمكانية أنها تحمل في الرحم الأول وتحمل في الرحم الثاني واردة، ولذلك ما دام أن الرحم الثاني فيه عمل، يعني بمعنى أنه فيه نشاط كما هو الرحم الطبيعي، فهذا يكون الدم دم حيض، والله تعالى أعلم. عبد الرحمن من قطر يسأل يقول: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويكتب؟ عبد الرحمن من قطر بارك الله فيك، بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يقرأ ولا يكتب، لأن الله تعالى وصفه بذلك، قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام. وبالمناسبة لابد أن نفهم قضية: أولا، القراءة والكتابة ليست مرادة لذاتها، وإنما مرادة لغيرها، وهي العلم، والله تعالى خص نبيه صلى الله عليه وسلم بالعلم وبالوحي، فليس هو بحاجة إلى القراءة والكتابة. الذي بحاجة إلى القراءة والكتابة بقية البشر غير النبي عليه الصلاة والسلام حتى يكملوا أنفسهم، أما النبي عليه الصلاة والسلام فالله تعالى كمله بالوحي، كمله بالرسالة، وجبريل ينزل عليه صباح مساء، واضح؟ المسألة الأخرى أن أمية النبي عليه الصلاة والسلام إنما معجزة من المعجزات فيما يتعلق بالقرآن، لأن العرب أهل بيان وفصاحة وبلاغة، ولذلك تساقطت شبه القوم حينما قالوا يعلمه بشر، حينما قالوا يعني كذا وكذا، هو أمي عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب، لذلك هذا وحي من الله، وهذا القرآن العظيم هو كلام الله عز وجل معجز، والله تعالى يعني جعل من جملة ما جعله في هذا القرآن الذي أنزله التحدي لأهل الفصاحة والبلاغة، تحداهم بأن يأتوا ولو بآية، ولم يستطيعوا أن يأتوا ويؤلفوا شيئا يضاهي القرآن العظيم. فلذلك لا بد أن تنتبه إلى هذه القضية. وهناك من يذهب للأسف الشديد من يحكم عقله وينفي أمية النبي عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، الله عز وجل يثبت أمية النبي وهذا يقول لا، النبي عليه الصلاة والسلام ليس بأمي. وذلك لأن هؤلاء حكموا عقولهم، ولو أنهم حكموا النص يعني اتفق النص مع العقل الصريح، اتفق النص مع العقل الصريح. لهذا أنا قدمت لك قبل قليل قلت بأن النبي عليه الصلاة والسلام أولا ولد ولا يعلم شيء، قال جل وعلا وعلمك ما لم تكن تعلم، قال جل وعلا وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون، وقال جل وعلا ووجدك ضالا فهدى. فالنبي عليه الصلاة والسلام ولد ونشأ لا يعلم شيء، لكن الله علمه، ولكن الله عز وجل أوحى إليه. لهذا بارك الله فيك، يعني في الزمان السابق وفي عصرنا يوجد من العلماء الأكابر الأماثل الذي يصدق أن يقال بأنهم شيوخ الإسلام، ها مكفوفين ما يقرؤون ولا يكتبون، يعني لا يعرفون، لأنه مكفوف كفيف، هو كفيف ما يحسن الكتابة، كيف يكتب؟ هو أعمى ولا يقرأ، أعمى. لكن الله جل وعلا من عليه بالعلم. فلم تكن عدم كتابته وقراءته منقصة بالنسبة له، لكن الله تعالى رزقه بصيرة ورزقه فهم واضح. بارك الله فيك. عارف من البحرين يقول يعني بالنسبة لأداء الواجب للميت هل بالزيارة أو فقط الدعاء من دون زيارة؟ عارف من البحرين بارك الله فيك بالنسبة للميت له حقوق على الحي. أول هذه الحقوق الدعاء له، هذه أول حق من حقوق الميت على الحي. طبعا أنا أتكلم عن الأقارب، وهذا لا يمنع أن الإنسان يدعو لجميع موتى المسلمين. أول حق من حقوق الميت على الحي الدعاء له، ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوا لآبائهم ودعوا لأمواتهم، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا كأول حق حينما سأله رجل ماذا بقي من بر والدي. ها؟ وهذا لا يلزم أن يكون في المقبرة، بل تدعو الله عز وجل لميتك على كل حال، أنت في الصلاة وخارج الصلاة، لما تزور المقبرة، لما تكون في عملك مثلا، تكون في تجارتك مثلا، تدعو الله عز وجل. الثاني الاستغفار له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم تجاوز عنه، اللهم كفر عنه سيئاته، واضح. الثالث إنفاذ وصيته، قد يكون للميت وصية، ها، ووصية الميت على قسمين واجبة ومسنونة. الواجبة هي يعني ما يتعلق بتخليص ذمته من الحقوق والواجبات التي اشتغل ذمة الميت بها، مثل حقوق الله عز وجل عند الصيام، عند الزكاة ما أداها، شيء من هذا، الحج مثلا ما حج، وحقوق المخلوقين هذه يجب أنها تصرف إليهم، هذه تصرف إليهم. الأمر الثاني ما يتعلق بالوصية العامة التي له هو ينفذها الإنسان، يعني مثلا إذا كان أموال يجب أن الشخص الذي أوصي إليه تنفيذ هذه الوصية يجب عليه أن ينفذها. أما إذا كان أمور عامة، أوصى بأمور عامة لا تتعلق بفرائض وواجبات، لا شك بأن الأفضل إنفاذها، ولكن على سبيل الاستحباب، لأن أصلا ما وجبت بأصل الشرع، واضح. الشيء الرابع بارك الله فيك صلة الرحم التي ما توصل إلا به، يعني أعمامك وعماتك وأخوالك وخالاتك مثلا، إخوانك وأخواتك وهكذا، يعني شبكة الأرحام هذه. كذلك بارك الله فيك إكرام صديق الميت، هذا من حق الميت على الحي، يعني الوالد عنده أصدقاء لا تنسونهم، الوالدة عندها صديقات لا تنسون صديقات الوالدة، واضح. كذلك يعني ذكره بالخير وعدم ذكر مثالبه ومساوئه، ها ما ينبغي يقال والله فلان السنة الفلانية فعل هو ميت الآن بين يدي الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى، واضح. هذه تقريبا أهم حقوق الميت على الحي، ما يلزم الزيارة، يعني ما تقول والله ما يحصل هذا إلا بأن أزوره، هذا غير صحيح. بارك الله فيك. مصعب من اليمن، طبعا مصعب يريد جواب على يعني سؤال طويل جدا، يقول في عام 2018 تزوجت ابنة عمتي وبقيت في اليمن، وأنا سافرت إلى السعودية للعمل، بعدين اكتشفت بأنها خانتني واتصلت لها لأتأكد، وبعد الضغط عليها بالأدلة اعترفت وأخبرتني عمتي أمها أن أتكتم على الموضوع. عام 2021 رجعت إلى اليمن وذهبت إلى أحد المشايخ وقال استر عليها وشيء من هذا القبيل، وما دام أنها تابت ممكن تبقى معك، لكن بعد مرور 5 سنوات ما حصل أني اقتربت منها، وعندما أقترب تأتيني أفكار وساوس وتحطم يتملكني الحزن، ماذا أفعل في مثل هذه الحالة؟ مصعب من اليمن بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يستر عليك وعليها وعلى جميع المسلمين. والستر هذا يعني قاعدة من قواعد الشرع وأصل من أصول دين الإسلام، ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك يجب عليك أن تستر على زوجتك وعلى امرأتك، وأن لا تخبر أحدا بهذا، ومن تاب تاب الله عز وجل عليه، بل أنا أقول لك التائبون أحباب الله سبحانه وتعالى. ولما جاء رجل إلى عمر بن الخطاب يشتكي أخته بأنها فعلت شيئا ويعني ارتكبت خطأ، ضربه عمر بالدرة على رأسه وقال أستر على أختك، ثم إن أخته هذه يعني تابت وصلها حالها وأصبحت من حفظة القرآن، وذكر قصة لها عجيبة، ثم توفيت سبحان الله العظيم بعدما صلح حالها. فكانت هذه الخطيئة سبب من أسباب يعني ترقيها في معارج العبادة وفي سلم الطاعة، وماتت على خير. فلذلك بارك الله فيك احرص على الستر ولا تظهر شيء من هذا، لا تصريحا ولا تلويحا، انتبه أن يشعر الناس بأن عندك شيء معها بارك الله فيك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، وهذه حقيقة رسالة يعني سبق أنني وجهتها إلى كثير من الناس الذين للأسف الشديد يتركون زوجاتهم سنين طويلة بدعوى العمل وبدعوى يعني إلى متى الإنسان ويترك أهله هكذا ثم يحرص على جمع الدنيا؟ هذا ما يمنع أن الإنسان يسافر ويطلب الرزق، لكن على أن لا يطيل الغيبة، ما ينبغي له أن يطيل الغيبة. ولهذا يعني جاء في دواوين السنة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يعس في الليل، كان يعس ويحرص الناس ويتلمس حاجات الناس، فسمع امرأة تنشد أبياتا من الشعر يعني فيها توجع وفيها اشتياق لزوجها، فعين البيت ثم سأل في النهار بيت من هذا؟ فقالوا هذا بيت فلان ذهب في الغزو في سبيل الله. فسأل ابنته حفصة كم تصبر المرأة عن زوجها، فخجلت حفصة ابنته أم المؤمنين رضي الله عنها، فقال لها لمصلحة المسلمين يعني، فأشارت بيدها 4 أشهر، وقيل بأن قالت 6 أشهر. فكتب عمر إلى عماله وإلى قادة الجيش قال بأن لا يبقى أحد أكثر من 6 أشهر، يعود يعطى مثل ما يقول يعطى إجازة ويعود. فلذلك يا أخواني بارك الله فيكم، يعني للأسف بعض الناس يقول يبقى 2 و3 و4 ولا يرجع إلى بلده، هذا خطأ. المرأة لها حق كما أن الرجل له حق. المسألة الثالثة أخي الفاضل، أنت الآن بين خيارين، إما أنك تقتنع بها بعدما تابت إلى الله عز وجل وأظهرت ندمها وصلح حالها ولم يحصل شيء يعني يفسد الفراش من حمل أو شيء من هذا القبيل وترضى بها خاصة وأنها قريبة لك، أو أنك تسرحها بإحسان ولا يجوز لك أن تتركها هذه السنين الطويلة وتقول والله أنا ما أستطيع أن أقترب منها، كلما تذكرت الحالة وشيء من هذا القبيل سرحها بإحسان، يعني لابد حتى لا تحبسها بمثل هذه الطريقة، ما تحبسها وتجعلها مطلقة، ما يصلح هذا الأمر. هذا قد تنقلب أنت من مظلوم إلى ظالم، تصبح أنت الظالم. فلذلك أخي الفاضل إما أن تقتنع بها وترضى بها وقد تاب الله عز وجل عليها وصلح حالها الحمد لله، وإلا سرحها بإحسان بارك الله فيك. هذه نصيحتي لك، وصلى الله تعالى أن يستر عليك وعليها وعلى جميع المسلمين. سارة من الجزائر تقول عمري 23 سنة، أردت ارتداء النقاب اقتداء يعني بصحابيات، ولكن أهلي رفضوا الفكرة بحجة أنني عزباء والنقاب سيمنع الخطاب من التقدم لي، يعني ما قولكم؟ سارة من الجزائر بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا بالنسبة للوالدين يعني واضح بأنهما يعني يحبانك ويعطفان عليك ويرحمانك ويعتقدان بأن الحجاب سبب من أسباب صدود الناس عنك، وهذه عاطفة أبوية لكنها خاطئة، هذه خاطئة، لأن الله عز وجل الذي خلقنا وهو أدرى بما يصلحنا هو الذي أمر المرأة بالحجاب. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. قل جل وعلا وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن. ويقول جل وعلا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. أمهات المؤمنين احتجبنا، الصحابيات احتجبنا، فهذه العاطفة عند الوالدين عاطفة غير منضبطة. فأنت أشكر الوالدين وادعي لهما وقولي لهم أنا والله أريد رضا الله عز وجل، ووالله ها إذا أراد الله عز وجل أن ييسر لك الزوج ولو لم يعرف عنك أحد، يعني اختفيت في بيت أهلك ما أحد يعرف عنك، لكن الله تعالى أراد لك الزوج الصالح سيطرق الباب عليك في يوم من الأيام. ولو أرادت المرأة أن تبذل كل وسيلة لأجل أن تتعرض للخطاب ولم يريد الله ذلك والله لن يأتي. هذا المسألة الأولى المهمة، وهي رسالة لوالديك ورسالة لكل أب وأم يمارسان مثل هذه العاطفة غير المنضبطة مع بناتهم. وهذه كثرت للأسف، يعني أسئلة كثيرة تأتيني من بناتي يقولن هذا الكلام، قلنا بأن الوالدين يرفضان الحجاب ويرفضان كذا بهذه الحجة، لذلك هذه عاطفة غير منضبطة وليست من شرع الله ولا من دين الله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ما يتعلق بقضية الحجاب، هذا فرض يا بنتي الله يبارك فيك، فرض على كل امرأة، دين شرع من الله سبحانه وتعالى. يعني قضية والله تتزوج أو ما تتزوج الأمر لله عز وجل، هذا يجب على المرأة أن المحبة لله والمحبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام أن تلتزم أوامر الله وأوامر النبي عليه الصلاة والسلام. الدنيا هذه في واقع الأمر لا تحتمل يعني الإنسان أنه يفرط فيها ويتساهل ويعني يترك كثير من الأشياء. أصلا الإنسان جالس في هذه الدنيا جالس على خطر وما يدري متى ينادى عليه ينتقل إلى الدار الآخرة. هل الموت يعني ما يأتي إلا كبار السن مثلا أو اللي بلغ سن معينة؟ الموت يأتي الأجنة في الأرحام، الموت يأتي المواليد في الحضانات ما زالوا يعني أبناء أسبوع أو أسبوعين، الموت يأتي الشاب في عنفوان شبابه. ذلك الإنسان ما ينبغي أن يخاطر بدينه، ما ينبغي أن يخاطر بدينه، يستقيم على دين الله وعلى منهج الله، وكل أوامر الله خير أبدا، ما يمكن أبدا أن يشك إنسان مجرد شك أن الله تعالى حينما أمر بالحجاب أن فيه مفاسد ومضار، أبدا ما يجوز. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، الله عز وجل رحيم بعباده، لذلك هو الذي أرشدنا وصانا ونظم حياتنا وأعطانا ما يصلحنا وينجينا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. آيات كثيرة في هذا. وبعدين مسألة أخرى، أنا أجزم لك يقينا أن الشباب خاصة في هذا الوقت يعني يسكنهم هاجس في الرغبة في البنت المحافظة المحجبة، لأنهم يعيشون واقع معين خاصة مع هذا الانفتاح ومع هذه وسائل التواصل والثورة المعلوماتية الاتصالاتية التي جعلت الناس كأنهم يعيشون في قرية. كثير من الشباب يعني أمنيته أن يبحث عن المحجبة، أن يبحث عن المحافظة، أن يبحث عن البنت المستورة التي ليست خراجة ولا ولاجة ولا يعني، وإنما استقرت في بيتها وطلعت في بيتها لأجل مرضاة الله سبحانه وتعالى. فقولي لهم هذا الكلام، وقولي لهم من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه ورضي عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. بارك الله فيك. أم الخير من السعودية تقول: هل زوجة الأب من صلة الأرحام؟ إلى آخر ما ذكرت. أم الخير من السعودية، بارك الله فيك. بالنسبة لزوجة الأب يعني إن لم تكن يعني من أرحامكم فهي ليست رحم، يعني ليست رحم، لكن عموما هي ممن توصل. يعني مثلا والدك تزوج امرأة ليست من أرحامكم، يعني ما تكون قريبة لكم. مثال يعني مثلا الوالد تزوج مثلا تزوج خالتك بعد وفاة الوالدة، مثلا تزوج خالتك بعد وفاة الوالد أو تزوجها بعد طلاق الوالدة مثلا، يجوز ولا لا؟ يجوز. يجوز إنسان تزوج مثلا أخت امرأته إذا ماتت أو طلقها مثلا بعد انتهاء العدة. طيب هذه رحم، يجب عليكم أن تصلوها. طيب والدك تزوج امرأة أجنبية يعني ليست من العائلة، هذه زوجة الوالد، يعني التعامل معها يكون مثل مقام الأم، مثل مقام الأم، تعاملينها مثل ما تعامل الأم. صحيح وليست مثل صلة الأم وصلة العمة وصلة الخالة وصلة العم والخال والأخ والأخت، ليس بهذه الدرجة. يعني يوم القيامة ما تسألين والله أنت قطعت الرحم، لكن هذا يعني الشريعة دلت على أن مثل هذا الجنس يوصل، هي زوجة الأب حتى زوجة الجد توصل. بارك الله فيك. أمة الله من تركيا تقول: أنا عمري 23 سنة متزوجة، لكن عندي مشكلة منذ الطفولة، لم تأتني الدورة الشهرية، وعندما ذهبت للأطباء على مدار 7 سنوات أخبروني بأن الرحم طفولي، وزوجي لدي علم بهذا قبل الزواج، لكن عندما تزوجت وذهبت للطبيب أخبروني لا يوجد لدي رحم أبدا، وقالوا لي يمكنني زراعة الرحم لأنه يوجد لدي مبايض وهي نشطة والحمد لله. أنا وزوجي نسأل: هل زراعة الرحم حلال؟ وهل لها تأثير في بنية الطفل أو في صفاته؟ أختي أمة الله من تركيا بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة التي لا يوجد لديها رحم أو لديها رحم لكن الرحم فيه مرض مثلا، الجواب نعم، يجوز للمرأة أن تزرع الرحم، يجوز لها أن تجري عملية زراعة الرحم. قضية والله التأثير على بنية الطفل هذه ليست إلي، هذه للأطباء، أنا ما أحسن والله هذا، أنا أخبرك بالجواب الشرعي. الجواب نعم، يجوز لك أن تزرعي الرحم، لكن هل يجوز أن تزرعي المبايض؟ الجواب لا، يجوز لك أن تزرعي المبايض، يعني تأخذين مبايض من امرأة وتزرعين، هذا لا يجوز. أنت الحمد لله ذكرت بأن المبايض اللي عندك نشطة، أنت عندك مشكلة في الرحم، يجوز لك أن تزرعي الرحم. أنت في هذه الحالة الآن أخذت الفتوى، تسألين الأطباء من حيث السوابق، يعني سوابق العمليات لمثل هذا النوع، هل فعلا نجحت؟ هل مثلا الطفل يعني يتكون في الرحم بشكل ينمو نمو طبيعي؟ تسألين الأطباء هو يخبرونك بذلك. عبد الله من اليمن يقول: أنا في مباراة كرة قدم كتبت عنوان تقرير للمباراة فقصدت به نادي الصقور، بمعنى قلت ملوك السماء، فقال لي بعض من لا يعرفون اللغة أن النص فيه شرك، يعني ما هي فتواكم؟ هكذا يقول: كتبت نادي التصحيح يسقط ملوك السماء من البادية ويضع قدما في دور الثمانية، والصقور رغم الهزيمة ما زالت حظوظ قائمة، إلى آخر ما ذكر. عبد الله من اليمن بارك الله فيك. أولا لابد أخي الفاضل أن نعلم مسألة مهمة جدا، وهي أن الألفاظ على 3 أقسام: ألفاظ شرعية يجب على الإنسان أن يستعملها، وهي ما ورد في القرآن أو السنة أو ما أخذ منهما ألفاظ شرعية، والثاني ألفاظ عادية يتعامل بها الناس مثلا في حياتهم الطبيعية، سواء الأسرية الاجتماعية المعاملات، هذه من قديم الزمان وليس فيها محظور شرعي. فيه ألفاظ مشتبهة، ألفاظ مشتبهة، هذه الألفاظ يعني من أهل العلم من يقول إذا صدرت من مسلم ويعلم طبيعتها ولكن هي ليست على الحقيقة، فيعتبرون هذا من المجاز، يعتبرون هذا من المجاز، لأنه مفهوم من خلال كلامه أنه مبالغ في هذا الشيء، مبالغ. وبعض العلماء لا يمنع، بعض العلماء يمنع، يقول بالنسبة للألفاظ المشتبهة اللي تحتمل معنيين يتركها، لأن الله تعالى نهى الصحابة أن يقولوا للنبي عليه الصلاة والسلام راعنا، وقال وقول انظرنا، انظرنا لفظة شرعية ولفظة أيضا من الألفاظ العادية الطبيعية التي يفهمها الناس. لماذا؟ لأن راعنا وإن كانت معناها انظرنا تحتمل معنيين، معنى انظرنا ومعنى مسبة، لأنه كان أهل الكتاب في المدينة يضحكون لما يسمعون الصحابة يقول هذا الكلام. الشيء الآخر، أنت ماذا تقصد بملوك السماء؟ يعني ما في شيء اسمه ملوك في السماء، في ملائكة في السماء، أنت تقول ملوك، ماذا تقصد؟ هذا واضح بأنه مبالغة، لكن ما تصل إلى درجة الشرك بالله؟ لا، لكن ما ينبغي لك هذا، ما ينبغي لك، ما ممكن تقول الأبطال مثلا، الفرسان مثلا، النجوم، ممكن أن الإنسان يعبر عن هذا بالنجم مثلا، العلماء يقول فلان النجم، إذا ذكر العلماء فالنجم مالك مثلا، تقول النجوم الكواكب، والناس يعرفون أنهم اللاعبين هذول ما طاروا للسماء ولا نزلوا من السماء، لكن أن تقول ملوك السماء لا، هذه فيها ملحظ تستغفر الله عز وجل منها وتنتبه لألفاظك. إذا أحببت شيء لا تبالغ، ها؟ أحبب حبيبك هونا ما فعسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما فعسى أن يكون حبيبك يوما ما. يمكن هؤلاء اللاعبين اللي أنت وصلتهم إلى ملوك السماء قد تنقم عليهم في يوم الأيام وتخفس بهم الأرض السابعة، ها؟ تقول شياطين الأرض، انتبه. عموما يا عبد الله بارك الله فيك، انتبه لألفاظك واحذر، اللسان هذا خطير، ما يخرج منه بل يجب ما يخرج منه إلا ما يرضى الله عز وجل من أمور الشرعية أو الأمور العادية. وما المبالغات هذه؟ طيب أريد أسألك سؤال، يعني هل هذا الكلام اللي قلته ينفعك عند الله عز وجل؟ هل يرفعك عند الله سبحانه وتعالى؟ أم أنه الكلام خطير فتنبه لألفاظك؟ بارك الله فيك. أبو سعيد من الإمارات يقول أصبت بمرض روحي في وقت الدراسة وتوظفت لمدة 9 سنوات ونصف، حاولت الاجتهاد في العمل لكن دون أثر، الغالب علي كان الضعف الأداء، عدم ثقة المسؤولين في أداء المهام مما أدى إلى نقلي إلى قسم آخر، ذهبت لرقات كثر، 2 منهم كانوا مشعوذين غير علمي بحالهم، ثم توقفت عن الذهاب للرقات. 2017 يسر الله لي قراءة القرآن وحضور دروس العلم ولله الحمد، أصبح حالي أفضل في آخر 4 سنوات، ظهر لي قيح وبثور في أماكن متفرقة إلى يومنا هذا على فترات. يقول ما حكم الأموال اللي اكتسبتها من عملي حيث أني استقلت من الوظيفة ولدي رأس مال ومقبل على تجارة؟ أبو سعيد من الإمارات، شفاك الله وعافاك، كتب الله تعالى أجرك وتولاك، وأسأل الله تعالى يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة وعلو منزلة عنده سبحانه وتعالى. ولا شك بأن هذا من جملة الابتلاءات التي يتعرض لها المؤمن في هذه الدنيا، فاصبر واحتسب وواظب على الرقية الشرعية، خاصة قراءة القرآن والأوراد الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني، فيما ظهر لي بأن تقصيرك في العمل لم يكن باختيارك ولا بإرادتك ولا بقصدك وعمدك، وإنما كان بسبب ما تعانيه من حالة الفتور والضعف التي سيطرت عليك أيام المرض اللي ذكرت أنت، فأنت معذور في مثل هذه الحالة. عموما أنا لا أرى ما اكتسبته محرما، بل هو حلال، وهذا ما يمنع يا أخي الفاضل أنك تتصدق، يعني بما تطيب نفسك به تتصدق بشيء من هذه الأموال. أسأل الله تعالى أن يكتب لك الشفاء والعافية. وأنبهك إلى ضرورة الاستغفار عن الذهاب إلى المشعوذين. وأنت وإن قلت طبعا أنا ما كنت أدري، كان الواجب أنك تسأل قبل أن تذهب إليهم وتتحقق هل هؤلاء رقاة ولا مشعوذين. بارك الله فيك ورضي عنك. عبد الله من ليبيا بارك الله فيه يقول: ما حكم بناء محلات تجارية في حرم المسجد أو ملاصقة لحرم المسجد من إجمالي الأرض الموقوفة، يكون إيراد للمحلات للمسجد؟ عبد الله من ليبيا الجواب: يجوز أن تبنى محلات تجارية وقفا في حرم المسجد، ويكون ريعها يعود إلى المسجد، لكن بشروط. أولا، لا بد من أخذ الإذن من الجهة الرسمية، وهي وزارة الأوقاف، دائرة الأوقاف، وزارة الشؤون الإسلامية، المهم الجهة، ما أعرف أن مسمى عندكم، لا بد من أخذ الإذن منهم حتى تبنون محلات تجارية تكون في حرم المسجد. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، يجب أن يكون النشاط التجاري في هذه المحلات مباح، ولا يجوز لكم أن تؤجروا محلات ترتكب المخالفات الشرعية. هذا الأمر الثاني مهم جدا. المسألة الثالثة، أن تكون هذه المحلات تنبه على قضية احترام المسجد واحترام المكان الذي هم فيه، وذلك بعدم رفع الأصوات وبعدم يعني تشغيل المعازف مثلا، أو أيضا الإغلاق أثناء الصلاة، يطالبون بأن يغلقوا أثناء الصلاة، حتى لأن وضع المحلات هذه يختلف عن محلات الأسواق. وكذلك الأمر الرابع، النظارة، فإذا لم تتولى الأوقاف أو الشؤون الإسلامية النظارة عليه، يجب على الناظر أن يكون أمينا. وأنا أقترح عليكم يا أخي الفاضل أن لا تكون الإيرادات بيد واحد، وإنما تشكلون لجنة للمسجد خاصة، تختارون 3-5 من طلبة العلم، من كبار السن، ومن الوجهاء، خاصة يعني الذين يترددون على المسجد من جماعة المسجد، وهذه الإيرادات تدخلونها في حساب مصرفي، ولا يصرف إلا إذا اتفقت اللجنة هذه المكونة منكم لرعاية الضروريات والحاجيات التي للمسجد، ولا تستخدم في الكماليات والتحسينيات، وإنما يكون الريع للمسجد. وممكن إذا كان الإمام والمؤذن ليس له يعني مكافأة عند الدولة، ممكن أن تكون المكافأة رزق يعني لهذا الإمام والمؤذن والخادم في المسجد من هذه الإيرادات، وهذا شيء جميل حقيقة، وينبغي العناية به بالنسبة لبعض المساجد التي تكون يعني مساحة حرم المسجد كبيرة، أن تستغل. يعني يوجد بعض المساجد موقعها مهم جدا يعني بالنسبة لخدمة الناس، في زوايا منها أو فيها على الشارع أماكن ممكن أن تستثمر في خدمة المسجد، يوقف على المسجد، وهذا حقيقة يريح. يعني تعرفون بأن الوقف أعظم رافد من الروافد التي تخدم الدولة وتخدم قطاعات كثيرة في الدولة، فينتبه لهذا. بارك الله فيك، صلى الله تعالى لكم التوفيق. أمت الله من الجزائر تقول: أنا وزوجي نريد السفر للاستقرار في مدينة أحسن من مدينتنا في نفس الدولة إلى العاصمة، لأن فيها فرص أحسن لأبنائنا، وليس لنا نحن، لأننا والحمد لله نعيش جيدا، لكننا مترددين لأننا سنبتعد عن والدتي ووالدته هو، رغم أن لدينا إخوة وأخوات، لكن خفت أن يكون عقوق أفيدون. أختي أمت الله من الجزائر بارك الله فيك، وشكر الله مشاعرك الطيبة هذه تجاه والدتك، وشكر الله زوجك لمشاعرها الطيبة تجاه والدته، وهذه نعمة من نعم الله أن يكون هناك عند الإنسان بر بوالديه. أختي الفاضلة، أولا من حيث الأصل يجوز، يعني ما دام أن الوالد والدتك أنت عندها أبناء وبنات، إخوانك وأخواتك، وزوجك عندها إخوة وأخوات عند الوالدة، يجوز لكم أن تنتقلوا لغرض تحسين تعليم الأولاد، تحسين المعيشة بالنسبة لكم. هذا لا يسمى عقوق يا أختي الفاضلة، لا يسمى عقوق. الأمر الثاني إرضاء الوالدين، يعني مثلا أنت الآن ترضين الوالدة، حصل لنا يعني مثلا تخبرين الوالدة عندنا فرصة مهمة جدا، أنا وزوجي سننتقل إلى المنطقة الفلانية لأن فيها كذا وكذا، وإن شاء الله لن نطيل وسنعود بإذن الله، أعتقد ترضى، وأيضا زوجك يرضي والدته. وبعدين أخت الفاضلة، الآن ولله الحمد الحياة من حيث التواصل ليس مثل الزمان السابق، قبل عقود مثلا، الآن أنت باستطاعتك يوميا أنك تتواصلين مع والدتك عبر هذه الوسائل، وسائل التواصل صوتا وصورة، وحتى تشاهدينها وتشاهدك عبر هذه الحسابات والتطبيقات والبرامج، فلذلك ممكن أنك تعوضين. صحيح حرارة اللقاء ووجود الشخص مع والديه له أثر، وليس كمثل الاتصال عن بعد، وتحرصين على أنك في الأشهر الأولى أنك تترددين على الوالدة، يعني ما تتركينها هكذا فجأة وتغيبين مدة سنة ما تأتين أو ستة أشهر، لا، الشهر الأول ترجعين في إجازة تسلمين عليه وتعودين، كذلك زوجك، وبهذا هم يعني مع الوقت سيستمرئون هذا الشيء، يعني الفراق والغربة، وسيكون عادة مع الوقت، سيكون عادة، وهذا مجرب. بارك الله فيك، وصلى الله تعالى أن يرزقك وأنت وزوجك من واسع فضله، وأن يبارك لكما كفاء هذه المشاعر الطيبة تجاه الوالدين. أبو عمر من الإمارات يقول: يا شيخ، كيف أتصبح بسبع تمرات من عجوة المدينة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل آكل سبع عجوات في السحور أو عند الإفطار؟ أبو عمر من الإمارات، بارك الله فيك، تسأل عن التصبح بسبع تمرات. أولا أخي الفاضل، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من تصبح بسبع تمرات عجوة، يعني عجوة المدينة، لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر، سم ولا سحر. والتصبح المقصود في الحديث أكلها صباحا، أكلها صباحا، فأنت بعدما تستيقظ قبل أن تتناول الإفطار تأكل سبع تمرات من عجوة المدينة، مستعينا بالله عز وجل، متوكلا عليه، معتقدا بأن هذا سبب، وقد يتخلف السبب إذا شاء الله جل وعلا. هذا المعنى. تسألني تقول في السحور أو الإفطار، أنت تقصد في رمضان؟ إذا قلت لي في رمضان، لا، في السحور. إذا قلت لي في رمضان، في السحور قبل أذان الفجر بدقائق تأكل سبع تمرات، ها، وتستمر ولله الحمد. هذا إذا أنت قصدت في رمضان. أما إذا قصدت في الأيام العادية، لا، ما أعتقد في السحور، ما يسمى صباحا، الصباح بعد أذان الفجر الذي يحرم على الصائم الأكل، ها. وفي يعني مسألة أنك تسأل أطباء، لأن بعض الناس يا أبا عمر عنده مرض سكري، وقد يعني التمرة الواحدة تضره، فانتبه، يعني هذا ليس لكل إنسان، الوصفة هذه ليست لكل إنسان. التمر فيه مادة سكرية قوية جدا ترفع السكر عند مرضى السكر، ولذلك الأطباء ينصحون بتمرة تمرتين مثلا، فلا بد أن تراجع الطبيب في هذا. بارك الله فيك ورضي عنك. الأخت أمت الله من مصر، بارك الله فيها، تسأل تقول: حين وفاة الإنسان يقال: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، ولا يقال: يا أيتها الروح. تقول: فما الفرق بين الروح والنفس؟ وأيضا تقول: من الذي يعذب أو ينعم في القبر، هل الروح أم النفس أم الجسد؟ أختي أمت الله من مصر، بارك الله فيك، الجواب على سؤالك لا شك بأنه سيكون طويل، لأنك سألت أسئلة وإن كانت مختصرة لكن مضامينها كثيرة. عموما سأرتب لك الجواب بالتالي: أولا، من الغلط ما يقوم به كثير من الناس من وضع هذه الآية وتلاوتها عندما يموت شخص. لماذا؟ لأن هذه الآية يوم القيامة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، هذه يوم القيامة وليست في الدنيا، واضح؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هذه فيها تزكية، ولذلك من الخطأ أيضا أن يقول الإنسان لآخر: يا أيتها النفس المطمئنة، والله تعالى يقول ولا تزكوا أنفسكم، ولا تزكوا أنفسكم. فلذلك هذه فيها تزكية ومخالفة أيضا لما يعني أمر الله جل وعلا به وأمر به النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة الثالثة بارك الله فيك، بالنسبة لي يا أيتها النفس المطمئنة، قلت لك بأن هذا يوم القيامة ويشمل النفس الروح والجسد، الروح والجسد. والنفس هذه تطلق على معاني، تطلق على الذات، تطلق على الروح، وتطلق على الغير. يعني مثلا يقول جل وعلا إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، المقصود إخوانكم، فأطلقت النفس على الأخ. ولا تقتلوا أنفسكم قيل إخوانكم، هذا المعنى. وتطلق أيضا على الروح، النفس هي الروح، وتطلق على الروح والجسد. لهذا يوم القيامة يا أيتها النفس هي الروح والجسد. أما قضية العذاب في القبر فهو يقع على الروح أصلا وعلى البدن تبعا، لأن الروح طبعا لها اتصال بالبدن وانفصال. في الدنيا الروح أحيانا تنفصل عن البدن عند النوم، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. ولذلك هذه الروح سبحان الله لما ينام الإنسان تسبح، أحيانا تذهب إلى العالم العلوي، أحيانا تذهب إلى أماكن بعيدة وتشاهد أشياء. في القبر الأصل أن العذاب والنعيم على الروح، لكن البدن تبع، يعني هو يتبع الروح، يتبع الروح. يوم القيامة النعيم والعذاب على الروح والجسد، ما ينفكان ولا ينفصلان. بارك الله فيك. أم محمد من هولندا تقول يعني ابتليت بمرض السرطان وتلقيت العلاج الكيماوي منذ سنة، تساقطت رموشي وإلى الآن لم تنبت بشكل طبيعي، ويوجد أماكن فارغة تماما بين الرموش القصيرة جدا النابتة، وشكلي ليس جميل أمام زوجي، هل يجوز لي وضع رموش اصطناعية بلاصق يدوم لمدة أسبوع والوضوء فيه؟ أختي أم محمد من هولندا شفاك الله وعافاك، صلى الله تعالى يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة وعلو منزلة. أختي الفاضلة، إذا كان التساقط بالنسبة للرموش شيء يسير فلا، ما تفعلين هذا، ما تضعين الرموش الصناعية، لأن هذا مما لا يشوه المنظر، سقطت شعرة شعرتين، أغلب الناس يسقط منهم بهذه الطريقة. أما إذا قلتي لي بأن الرموش سقطت كلها، ما بقي إلا شعرة شعرتين، في هذه الحالة ممكن، يعني ممكن، وجوابي بممكن، لأن أصل مسألة الرموش الصناعية مسألة خلافية بين الفقهاء، منهم من يمنع ومنهم من يجيز. الأمر الثاني أن رد العيب الذي تعرض له الإنسان إلى أصله هذا من عمليات التجميل المشروعة، من عمليات التجميل المشروعة. ويبقى قضية الوضوء، هل البدل يأخذ حكم المبدل؟ يعني بمعنى هل هذه أصبح الآن ليس هناك شعر على الجفون إلا شعرتين ثلاثة، لما يلصق هذه الرموش الاصطناعية تثبت عليهما، يأخذ حكم البدل، يأخذ حكم المبدل فيما يظهر في مثل هذه الصورة، خاصة تقولين بأنه يستمر فترة طويلة. يعني هذا الذي يظهر لي، والله تعالى أعلم. أم عبد الله من السعودية تقول أنا لدي ورث ورثته من جدتي وهو كثير من 10 سنوات، متزوجة ساكنة في المدينة، لدينا مشاكل كثيرة مع زوجي، يريد أن يأخذ مالي، ما يحترمني، يذكرني بماضي، يهددني، ينزلني من مستواي أمام أولادي، يرفع يديه دائما علي، يضربني، يهينني، ما يعطيني حقي. يعني تقول هل أقدر أطلب الخلع؟ عندي 4 عيال منه، بس أنا خلاص ما عاد أقدر أتحمل أكثر من هذا. أختي عبد الله من السعودية بارك الله فيك، يعني أنت تقولين بأن زوجك يريد يأخذ مالك اللي ورثتيه، يمد يديه بالضرب عليك، يحاول أن يعني ينزل من قيمتك أمام أولادك بالإهانة والشيء والسب وغير ذلك، وتسألين تقولين ممكن أطلب الخلع؟ ممكن، يعني ما أدري يعني هل هذا يحتاج إلى سؤال؟ ما يحتاج إلى سؤال أخت الفاضل. يعني أنت الآن صورتي لنا حياتك بأنها هم وغم وحزن ونكد وسحق وقهر، وش باقي؟ ما الذي بقي على دمتك أنت الكلام هذا؟ ما الذي بقي؟ أنا ما أشوف أن امرأة حقيقة تحترم نفسها تبقى عند زوج يعاملها بمثل هذا الطريق. ولا ينبغي أن تسأل المرأة طلبة العلم أو أهل الفتوى، ما ينبغي، هذه ما تحتاج إلى 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 سؤال. الله عز وجل يقول: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. قل جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: استوصوا بالنساء خيرا. كيف طيب امرأة تحتمل البقاء مع زوج؟ يعني أنت صورتيه بمثل هذه الصورة بشعة، يعني يضرب ويشتم ويهين ويسحق، وأيضا له نظر على مالك، الذي طمع في مالك. أبدا أخت الفاضل، معك الحق، بل أنت الله أعلم إذا رفعت دعوة ممكن أنك أنت ما تخلعين، ممكن القاضي يفسخ، إما يأمر بالطلاق أو يفسخ القاضي العقد بحيث لا تدفعين له المهر. وهذا طبعا الكلام كله في على عهدتك أنت، أنت اللي شرحتي، أنا ما أعرفك ولا أعرف زوجك، وزوجك قد يكون له حجة أخرى الله أعلم، لكن إن شاء الله أنك صادقة. عموما أخت الفاضل، الجواب نعم إذا فعلا على ضوء ما ذكرت، وصلى الله تعالى لك التوفيق. لكن قبل ذلك انصحيه، ذكريه، أكيد أنت نصحتيه وذكرتيه، وقولي له ترى بروح المحكمة. بعض الرجال الآن اللي قالت لزوجته بروح المحكمة يبدأ يحسب لبعض الأمور، يبدأ يتراجع، يحسب، يتروى، يشوف الأمور كيف. لأن بعض الناس يعتقد بأن المرأة ضعيفة وأنها خلاص يعني مسحوقة وما تعرف شيء، هذا غير صحيح. تقولي لا بروح المحكمة، وما لا تضطرني أني أرفع دعوة على المحكمة، كف شرك عني، ممنوع تضرب، لا أسمح لك أبدا أنك تمد يدك علي، ما أسمح لك أنك تهيني أمام أولادي ولا غير أولادي. سوي هذا، قد يعني الله عز وجل يفتح على قلب. إذا والله أصر وعاند واستكبر، الحمد لله أنت في دولة فيها محاكم وشرع ولله الحمد، وتأخذين حقك كامل ولله الحمد والمنة. أم عمر من سوريا بارك الله فيها تسأل تقول: أنا ما درست في حياتي، لكني تعلمت القراءة في البيت وأقرأ القرآن، لكن ما يمكنني معرفة معاني بعض الكلمات، قراءتي ليست جيدة في التهجي، هل يجوز أقرأ بهذا الشكل؟ أختي أم عمر من سوريا بارك الله فيك ورضي الله عنك. أختي الفاضلة، أنت على خير، أنت على خير. أولا لازم نفهم قضية، ليس من شرط الأجر على القراءة معرفة معاني كلمات القرآن. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ فقراءتك هذه فيها أجر عظيم. صحيح التدبر يعني فيه أجر أعظم وثواب أكثر، لكن ما كل أحد يستطيع تدبر القرآن، ما كل أحد، فلذلك استمر في قراءتك. الأمر الآخر أخت الفاضلة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الماهر بالقرآن مع السفر الكرام البررة، يعني مع الملائك، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. فأنت أمام هذه الصعوبة لك أجرين ولله الحمد والمنة. أنت الآن معالجتك للقرآن وتهجيك للكلمات والصعوبة هذه اللي تعالج لك أجرين، هذه نعمة من نعم الله عز وجل. بارك الله فيك. وزيرة من اليمن تقول: زوجة أخي تغتابني عند الناس وتظلمني في البيت وتأكل مالي، وأنا أتحسب عليها وعلى أولادها لأن أولادها يعينونها على الظلم، ما حكم ذلك؟ وزيرة من اليمن بارك الله فيك. أولا أخت الفاضلة، لا شك بأن الظلم هذا صعب على النفوس، الظلم صعب على النفوس، والإنسان ما يرضى أحد يتكلم فيه بغيبة أو نميمة أو كذب، وهذا مؤذي. لهذا جاءت الشريعة فحرمت الغيبة، وأصبحت الغيبة من الكبائر. يقول جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله. النبي عليه الصلاة والسلام لما حذر من الغيبة قال الصحابة يا رسول الله إن كان فيه ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فيا أختي الفاضلة أنت مظلومة على ضوء ما ذكرتي، ولك الأجر والثواب. أنت الآن يوميا يدخل يعني تدخل حسنات في ميزان حسناتك من دون عمل، من دون عمل تأتيك حسنات من هذه المرأة التي تغتابك وتظلمك وتتكلم فيك عند الناس وتأكل مالك أيضا، لك الحسنات، وهي مسكينة ستأتي يوم القيامة مفلسة. فلكن هل يجوز لك أن تتحسبي عليها؟ الجواب نعم، حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل يعني هي جملة عظيمة، قالها إبراهيم حينما ألقي في النار، وقالها محمد عليه الصلاة والسلام حينما قيل له إن الناس قد جمعوا لهم فخشون فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل يعني حسبي يعني كافين الله عز وجل ونعم الوكيل، هو يتولان. وهذا أفضل شيء يمكن للإنسان عندما يظلم وعندما يقع في المضائق وفي النكبات أن يقول حسبي الله ونعم الوكيل، سبحان الله العظيم، خلاص أنت فوضت أمرك إلى الله والله عز وجل أعلم بحالك وبما في قلبك. فلذلك أختي الفاضلة ما في حرج تقول حسبي الله ونعم الوكيل. وإذا كان أولادها كبار وليسوا صغار يعينونها أيضا تحسبي عليه، ما في شيء. لذلك ما في بأس أنك تقولي حسبي الله ونعم الوكيل، لكن لا تدعين بزيادة. انتبهي أن بعض المظلومين يروح يبالغ في زيادة، يدعي عليها ويدعي على أبيها وأمها، وهم يعني أبوها وأمها ما لهم علاقة، فتصبح هي ظالمة بعد أن كانت مظلومة. ها، لكن ما في بأس، بارك الله فيك. وأنا أنصحك نصيحة، يعني أنت يعني هدايتها أفضل من بقائها في مثل هذا الأمر. فأنا أنصحك تقول لي يا فلانة اتق الله، خاف الله عز وجل، الدنيا ما تغني عن الآخر، وأنا والله مظلومة، أنا أخشى أني أدعي عليك بلحظة ما أسيطر على نفسي، أنا أخشى وأنا أقوم الليل أدعي عليك، وأنا خاف من أن الله عز وجل يعاقبك. يمكن تخاف تبدأ حسابات معينة مثلا، ترى بعض الناس في غفلة، في ناس في غفلة، لكن لما يذكر له مثل هذا الكلام يتنبهون. فأنا أنصحك روحي له وقولي له يا فلانة وصلني منك أذية كثيرة وضرار وظلم وأخذت مالي، إلى متى؟ أنا أخشى أن يدعي عليك، أنا مالي إلا الله عز وجل، أنا لن أشتكي لا عند مخفر ولا محكمة ولن أخبر أحد، لا شيخ قبيلة ولا أحد، أنا سأشكو أمري إلى الله عز وجل والله بصير بالعباد. فأنا أدعوك إلى التوبة، كفي عني، إذا كفت الحمد لله، ما كفت أبدا قولي حسبي الله ونعم الوكيل. خطاب من اليمن يسأل يقول ما حكم شرب الشاي الذي يوضع فيه جوزة الطيب؟ يا خطاب من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة لي جوزة الطيب فالراجح من قولي أهل العلم أنها لا تجوز لا في الطعام ولا في الشراب، ولذلك تجنب هذا بارك الله فيك، ما يصلح ما يصلح. الحمد لله الشاي لا يقف شربه على جوزة الطيب، عندك النعناع وعندك الزعفران وعندك ماء الورد وأشياء كثيرة وقفت على جوزة الطيب، فلذلك أترك هذا بارك الله فيك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ويقول عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. فدع ما يريبك يا أخي الفاضل، هذا كله من الأشياء إذا افترضنا بأن مشكوك فيها. بارك الله فيك. عبد الله من السعودية يقول زوجتي تذهب لزيارة أهلها والمبيت من فترة إلى فترة، وبعض من أهلها يتعاطون الشيشة، فقلت لها إذا حصل هذا الأمر هو تعاطي الشيشة وكنت أنت وابنتي بينهم فأنت تحرمين علي، ولا أتذكر هل كانت النية تخويف أو طلاق أو محرمة علي لأن الحادثة وقعت قبل مدة من الزمن. أخي عبد الله من السعودية بارك الله فيك، ليس عندي جواب لك، وإنما تذهب إلى سماحة المفتي أو تذهب إلى مندوب مفوض الفتوى عندك في المدينة، أنت ما ذكرت المدينة التي أنت فيها، تذهب عنده وتشرح له القضية، لأن هذا كلام عام. يعني الآن قول الشخص تحرم لامرأتي تحرمين علي يحتمل ثلاث أشياء: يحتمل الظهار، يحتمل الطلاق، ويحتمل اليمين. وهذه ما يمكن يعني أن تتضح للمفتي إلا باستنطاق المستفتي، ويحتاج أيضا المفتي أحيانا إلى أن يطلب من المستفتي أن يقسم بالله العظيم لكثرة الكذب والعياذ بالله، فيقول: قل والله العظيم إني ما قصدت الطلاق ولا قصدت الظهار، وإنما قصدت التخويف والتهديد. بعض المفتين يطلب هذا الشيء. فسامحني يا أخي الفاضل، يعني روح لمفوض الإفتاء عندكم أو لسماحة المفتي، بارك الله فيك. الأخ عبد الرحمن من عمان يسأل، يقول يعني يريد القدر الكافي من العلم الشرعي للفرد المسلم من الكتاب والسنة والفقه والعقيدة وأهم المراجع التي تعين المسلم على اكتساب العلم الشرعي. عبد الرحمن من عمان بارك الله فيك ورضي الله عنك. بالنسبة للمسلم عندنا أخ الفاضل العلم على قسمين: علم عيني وعلم كفائي. ما الفرق بينهما؟ العلم العيني المطالب به كل مسلم، كل مسلم يجب عليه أن يتعلم هذا العلم. العلم الكفائي هو: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فلذلك بارك الله فيك، العلم العيني أول شيء ما يتعلق بعلاقتك بربك، أمور الاعتقاد والإيمان والتوحيد والعبادة، هذا يجب على كل مسلم أن يتعلمه. والمسألة سهلة يسيرة، وهي أنه لا يجوز صرف العبادة إلا لله عز وجل، وأن من صرف العبادة لغير الله فقد كفر أو أشرك. والإيمان بكل ما أمر الله الإيمان به، الإيمان به وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خير وشر. في مسألة ثانية بارك الله فيك، وهي ضابط لأني أنا في آخر البرنامج الآن، كل عبادة واجبة تقدم العلم عليها واجب، كل عبادة واجب تقدم العلم عليها واجب. طيب الصلاة أليست واجبة؟ بلى، الصلاة واجبة. إذن يجب عليك أن تتعلم أحكام الطهارة، الطهارة المائية، الطهارة الترابية، ما يتعلق مسح الخفين يجب. أتقول والله أنا ما أدري؟ لا يجب. طيب عندك أيضا تعلم شروط الصلاة، لابد أن تتعلم شروط الصلاة، وأن تعرف أن الصلاة ما تصح إلا بعد أن يعني يأتي المسلم بهذه الشروط. كذلك تعلم أركان الصلاة، تعلم كيف تصلي: صلوا كما رأيتموني أصلي. والصلاة لها أركان ولها واجبات ولها سنن، واضح؟ طيب عندك مال وحال عليه الحول ووجبت فيه الزكاة، يجب أن تعرف كيف تزكي، واضح؟ حبيت أنك تحج مثلا، ما تقول أحج كيفما اتفق، لا، لابد تتعلم قبل ما تحج، تقرأ في كتاب، تسأل العلماء، تحضر مجالس العلم وشيء من هذا القبيل. بارك الله فيك، والكلام حول هذا طويل، لكن أنا أعطيتك خلاصة يا أخي الفاضل، بارك الله فيك ورضي الله عنك. إخواني وأخواتي، انتهى وقت البرنامج، أما الأسئلة كثيرة ما انتهت، لكن إن شاء الله نكمل في اللقاءات القادمة بحول الله تعالى. ألتقيكم غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.